لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أجرى قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في مكتبة القصر الرسولي بالفاتيكان، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول: نكرس تعليم اليوم للصلاة في الشركة مع مريم، ويتم ذلك في عشية عيد البشارة. نحن نعلم أن الدرب الرئيسية للصلاة المسيحية هي بشرية يسوع. في الواقع إن الثقة المميزة للصلاة المسيحية ستكون خالية من المعنى لو أن الكلمة لم يتجسد ويمنحنا في الروح القدس علاقته البنوية مع الآب. تابع البابا فرانسيس يقول: إن المسيح هو الوسيط، الجسر الذي نعبره لنتوجه إلى الآب. كل صلاة نرفعها إلى الله هي بالمسيح ومع المسيح وفي المسيح، وتتم بفضل شفاعته. إن الروح القدس يوسع وساطة المسيح إلى كل زمان ومكان. لا يوجد اسم آخر يمكننا أن نخلص به. من وساطة المسيح الواحدة تؤخذ معنى وقيمة الإشارات الأخرى التي يجدها المسيحي لصلاته وعبادته، وأولها الصلاة والعبادة إلى مريم العذراء، فهي تحتل مكانة مميزة في الحياة وبالتالي أيضا في الصلاة المسيحي، لأنها والدة يسوع، وقد صورتها الكنائس الشرقية غالبا على أنها أوديتيرا، أي التي تشير إلى الطريق، أي إلى الإبن يسوع المسيح. كذلك في الأيقونات المسيحية نجدها حاضرة في كل مكان، وأحيانا أيضا بشكل بارز، ولكن على الدوام في علاقة مع الإبن ووظيفته. إن يديها وعيناها وموقفها هما التعليم الحي، يشير دائما إلى المفصلة والمحور. يسوع ومريم هي متوجهة نحوه بشكل كامل. أضاف الأب الأقدس يقول: هذا هو الدور الذي لعبته مريم طوال حياتها الأرضية وتحتفظ به إلى الأبد. إنها أمة الرب المتواضعة في رحلة معينة في الأناجيل، يبدو أنها تختفي تقريبا، لكنها تعود في اللحظات الحاسمة، كما قانا عندما صنع الإبن بفضل تدخلها المتنبه أولى آياته، ومن ثم على الجلجلة عند أقدام الصليب. أضاف الأب الأقدس يقول: لقد بسط يسوع أمومة مريم للكنيسة كلها عندما أوكل إليها تلميذه الحبيب قبل وقت قصير من موته على الصليب، ومن تلك اللحظة فصاعدا أصبحنا جميعا تحت ذيل حمايتها، كما يظهر في بعض اللوحات الجدارية أو اللوحات التي تعود إلى العصور الوسطى. وكذا بدأنا نرفع صلاتنا إليها ببعض العبارات الموجهة لها الحاضرة في الأناجيل، ممتلئة النعمة، مباركة بين النساء. وفي صلاة السلام عليك يا مريم أضيف بسرعة أيضا لقب ثيوتوكوس، أي والدة الإله، الذي أقره مجمع أفسوس. ومثل ما حدث في صلاة الأبانا بعد التسبيح نضيف الدعاء، نطلب من الأم أن تصلي من أجلنا نحن الخطأ لكي تشفع بنا بحنانها الآن وفي ساعة موتنا، الآن في مواقف الحياة الملموسة، وفي اللحظة الأخيرة لكي ترافقنا في العبور إلى الحياة الأبدية. طبعا البابا فرانسيس يقول: مريم هي حاضرة على الدوام بجانب سرير أطفالها الذين يغادرون هذا العالم، إذا وجد شخص ما نفسه وحيدا ومهجورا فهي تكون هناك في قربه، كما كانت في جوار ابنها عندما تخلى عنه الجميع. لقد كانت مريم ولا تزال حاضرة في أيام الوباء بالقرب من الأشخاص الذين أنهوا لسوء الحظ مسيرتهم الأرضية في حالة من العزلة بدون تعزية قرب أحبائهم. لقد كانت مريم حاضرة هناك على الدوام بحنانها الوالدي. وختم البابا فرانسيس تعليمه الأسبوعي بالقول: إن الصلوات التي نوجهها إليها لا تذهب سدى، لأن امرأة النعم التي قبلت بجهوزية دعوة الملاك تستجيب أيضا لطلباتها وتصغي إلى أصواتنا، حتى تلك التي تبقى مغلقة في قلوبنا والتي لا تملك القوة للخروج، ولكن الله يعرفها أفضل منا. وكأي أم صالحة تدافع عنا مريم في الأخطار، وهي تقلق علينا حتى عندما ننشغل بأمورنا ونفقد معنى المسيرة. ونعرض للخطر لا صحتنا وحسب وإنما أيضا خلاصنا. إن مريم حاضرة هناك وهي تصلي من أجلنا وتصلي من أجل الذين لا يصلون لأنها أمنا.
بمناسبة الذكرى السنوية 50 بعد 100 لإعلان القديس ألفونس ماريا دي ليغوري ملفانا للكنيسة، وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة إلى الأب مايكل بريل الرئيس العام لرهبانية الفادي الأقدس سانتيسيمو ريدنتوري. كتب فيها: ل150 سنة خلت أعلن البابا بيوس التاسع في 23 من أذار مارس عام 1871 القديس ألفونس ماريا دي ليغوري ملفانا للكنيسة. يسلط مرسوم إعلان القديس ألفونس ماريا دي ليغوري ملفانا للكنيسة الضوء على ميزة اقتراحه الأخلاقي والروحي، بعد أن تمكن من الإشارة إلى الطريق المؤكد في تشابك الآراء المتضاربة حول الصرامة والتراخي. بعد مرور 150 عاما على هذه الذكرى السعيدة، لا تزال رسالة القديس ألفونس ماريا دي ليغوري شفيع المعرفين والمتخصصين في اللاهوت الخلقي ومثال للكنيسة بأسرها التي تنطلق، تشير بقوة إلى الطريق الرئيسي لتقريب الضمائر من وجه الآب المحب، لأن الخلاص الذي يقدمه لنا الله هو عمل رحمته. تابع الأب الأقدس يقول إن الاقتراح اللاهوتي للقديس ألفونس يولد من الإصغاء لهشاشة الرجال والنساء الذين تم التخلي عنهم روحيا وقبولهم. إن القديس الملفان الذي تنشأ على ذهنية أخلاقية صارمة يرتد إلى اللطف من خلال الإصغاء إلى الواقع. إن الخبرة الإرسالية في الضواحي الوجودية في زمانه والبحث عن البعيدين والإصغاء إلى الاعترافات وتأسيس وتوجيه الرهبانية الناشئة للفادي الأقدس بالإضافة إلى مسؤولياته بصفته أسقفا لكنيسته الخاصة قد حملته لكي يصبح أبا ومعلما للرحمة، واثقا أن فردوس الله هو قلب الإنسان. أضاف البابا فرانسيس يقول إن الارتداد التدريجي نحو رعاية رعوية رسولية قادر على الاقتراب من الشعب ومعرفة كيفية مرافقة خطواتهم ومشاركتهم الملموسة لحياتهم حتى في وسط القيود والتحديات الكبيرة، قد دفع ألفونس إلى أن يعيد النظر أيضا في التعليم اللاهوتي والقانوني الذي تلقاه خلال سنوات تنشئته، الذي تميز في البداية بصرامة معينة ثم تحول بعد ذلك إلى نهج رحيم وديناميكية مبشر قادر على التصرف من خلال الجذب. في النزاعات اللاهوتية إذ فضل العقل على السلطة لم يتوقف عند الصياغة النظرية للمبادئ، بل سمح للحياة بأن تسائله، وكمحام عن الأخيرين والضعفاء والمهمشين من مجتمع زمانه دافع عن حق الجميع ولا سيما عن حق المتروكين والفقراء، وبالتالي قاده هذا المسار إلى الاختيار الحاسم بأن يضع نفسه في خدمة الضمائر التي تسعى على الرغم من آلاف الصعوبات إلى الخير الذي يجب أن تفعله لأنهم أوفياء لدعوة الله إلى القداسة. تابع الأب الأقدس يقول: لذلك فإن القديس ألفونس ليس متساهلا ولا صارما، إنه واقعي بالمعنى المسيحي الحقيقي، لأنه فهم جيدا أن حياة الجماعة والالتزام مع الآخرين هما في صميم الإنجيل. إن إعلان الإنجيل في مجتمع سريع التغير يتطلب الشجاعة للإصغاء إلى الواقع من أجل تربية الضمائر على التفكير بشكل مختلف وبالانفصال عن الماضي. إن كل عمل رعوي يجد جذوره في اللقاء الخلاصي مع إله الحياة، ويولد من الإصغاء إلى الحياة، ويتغذى من التأمل اللاهوتي الذي يعرف كيف يتعامل مع أسئلة الأشخاص لكي يدلهم إلى مسارات يمكن السير عليها. وعلى مثال القديس ألفونس أدعو اللاهوتيين الأخلاقيين والمرسلين والمعرفين للدخول في علاقة حية مع أعضاء شعب الله والنظر إلى الحياة من زاويتهم لكي يفهموا الصعوبات الحقيقية التي يواجهونها ويساعدوا في شفاء الجراح، لأن الأخوة الحقيقية فقط تعرف كيف تنظر إلى عظمة القريب المقدسة وكيف تكتشف الله في كل إنسان وتتحمل مضايقات العيش معا متمسكة بمحبة الله وتفتح القلب على الحب الإلهي من أجل البحث عن سعادة الآخرين كما يطلبها أبوهم الصالح. أضاف البابا فرانسيس يقول: أمينة للإنجيل على التعاليم الأخلاقية المسيحية التي تدعى إلى الإعلان والتعمق والتعليم أن تكون على الدوام استجابة للإله الذي يحبنا ويخلصنا وتعترف به في الآخرين وتخرج من ذاتها للبحث عن خير الجميع. لا يمكن لعلم اللاهوت الأخلاقي أن يفكر فقط حول صياغة المبادئ والمعايير، ولكنه يحتاج إلى تحمل مسؤولية استباقية عن الواقع تتجاوز أي فكرة. هذه أولوية، لأن معرفة المبادئ النظرية وحدها كما يذكرنا القديس ألفونس لا تكفي لمرافقة ودعم الضمائر في تمييز الخير الذي ينبغي القيام به. وبالتالي من الضروري أن تصبح المعرفة عملية من خلال الإصغاء للأخيرين والضعفاء والمهمشين وقبولهم. كذلك وعلى مثال القديس ألفونس ماريا دي ليغوري مجدد اللاهوت الأخلاقي، يصبح من المرغوب فيه وبالتالي من الضروري مرافقة ودعم الأشخاص الأكثر حاجة للمساعدة الروحية في مسيرتهم نحو الفداء. لا ينبغي أن تتناقض جذرية الإنجيل مع ضعف الإنسان، وإنما من الضروري دائما إيجاد الطريق الذي لا يبعد وإنما يقرب القلوب إلى الله، تماما كما فعل القديس ألفونس من خلال تعاليمه الروحية والأخلاقية. هذا كله لأن الغالبية العظمى من الفقراء لديهم انفتاح خاص على الإيمان ويحتاجون إلى الله، ولا يمكننا أن نتوانى عن أن نقدم لهم صداقته وبركته وكلمته والاحتفال بالأسرار المقدسة واقتراح مسيرة نمو ونضوج في الإيمان. تابع الأب الأقدس يقول على مثال القديس ألفونس: نحن مدعوون إلى الخروج للقاء الشعب كجماعة رسولية تتبع الفادي بين المتروكين. إن هذا الذهاب للقاء الذين حرموا من مساعدة روحية يساعدنا على التغلب على الأخلاق الفردية وتعزيز النضج الأخلاقي القادر على اختيار الخير الحقيقي من خلال تنشئة ضمائر مسؤولة ورحيمة. سيكون لدينا كنيسة بالغة قادرة على الاستجابة بشكل بناء للهشاشة الاجتماعية في ضوء ملكوت السماوات. إن الذهاب للقاء الأشخاص الأكثر هشاشة يسمح لنا بمحاربة منطق المنافسة وقانون الأقوى الذي يعتبر الإنسان في ذاته سلعة استهلاكية يمكن استخدامها ثم التخلص منها مطلقا هكذا ثقافة الإقصاء. أضاف البابا فرانسيس يقول: قدم القديس ألفونس دي ليغوري معلم وشفيع المعرفين والمتخصصين في اللاهوت الخلقي أجوبة بناءة على تحديات المجتمع في عصره من خلال التبشير الشعبي، وأشار إلى أسلوب لاهوت أخلاقي قادر على أن يجمع متطلبات الإنجيل وهشاشة الإنسان. وبالتالي أدعوكم اقتداء بالملفان القديس لكي تواجهوا بشكل جدي على مستوى اللاهوت الأخلاقي صرخة الله الذي يسائلنا جميعا: أين أخاك؟ إذا مراحل تاريخية كالمرحلة الحالية يتضح بوضوح خطر جعل حقوق الأقوياء مطلقة وغير قابلة للتغيير ونسيان الأشخاص الأشد عوزا، إن تنشئة الضمائر على الخير هي هدف لا غنى عنه لكل مسيحي. وبالتالي فإن إعطاء فسحة للضمائر المكان الذي يتردد فيه صوت الله لكي تتمكن من القيام بتمييزها الشخصي في واقع الحياة الملموسة هو مهمة تابعة للتنشئة، يجب أن نبقى أمناء لها. تابع الأب الأقدس يقول على اللاهوت الأخلاقي ألا يخاف من قبول صرخة الأخيرين في الأرض وتبنيها. إن كرامة الضعيف هي واجب أخلاقي لا يمكن التهرب منه أو تفويضه، وبالتالي من الضروري أن نشهد أن القانون يعني التضامن على الدوام. أدعوكم على مثال القديس ألفونس لكي تذهبوا للقاء الإخوة والأخوات الضعفاء في مجتمعنا، وهذا الأمر يتضمن تطوير تأمل لاهوتي أخلاقي وعمل رعوي قادر على الالتزام من أجل الخير العام الذي يجد جذوره في إعلان البشارة التي لها كلمة حاسمة في الدفاع عن الحياة ونحو الخليقة والأخوة. وختم البابا فرانسيس رسالته بالقول: في هذه المناسبة الخاصة أشجع رهبانية الفادي الأقدس والأكاديمية البابوية للقديس ألفونس باعتبارها تعبيرا لها ومركزا للتنشئة اللاهوتية والرسولية السامية على الانخراط في حوار بناء مع جميع المتطلبات المتأتية من جميع الثقافات من أجل البحث عن أجوبة رسولية وأخلاقية وروحية لصالح الهشاشة البشرية، مدركة أن الحوار هو أيضا شهادة.
خلال افتتاح أعمال الدورة الربيعية للمجلس الدائم لأساقفة إيطاليا، شاء الكاردينال باسيتي أن يسلط الضوء على المشاكل الاجتماعية التي سببتها جائحة كوفيد-19، وفي طليعتها آفة الفقر، فضلا عن الصعوبات في قطاع التربية. حث رئيس مجلس أساقفة إيطاليا في خطابه الافتتاحي المؤسسات المعنية على اتخاذ قرارات طارئة وصعبة بغية التعامل بشكل ناجع مع المشاكل التي تعاني منها البلاد بسبب الجائحة، مع العلم أن فيروس كورونا المستجد حصد أكثر من 100,000 ضحية في إيطاليا وحدها، كما شجع نيافته الكنيسة على أن تكون أكثر إرسالية وأن تواصل السير في الدرب السينودوسية التي حددها البابا فرانسيس في أكثر من مناسبة. لفت الكاردينال باسيتي إلى أن الجائحة تركت أثرا كبيرا على المنظومة الصحية في إيطاليا، وقال إنه على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها العاملون الصحيون، ما يزال هذا القطاع يعاني من النقص في الموارد البشرية والمادية، وطلب من الحكومة أن تسعى إلى تطبيق برامج التلقيح المنشودة وأن تمد يد المساعدة إلى المنظومة الاقتصادية تفاديا لتفاقم الأزمة، ما يحمل تبعات خطيرة على سوق العمل وبالتالي على دخل العائلات. وقال نيافته إن الأساقفة ينظرون بثقة إلى حملة التلقيح التي تتم بحذر وجدية، مشيرا إلى استعداد الكنيسة لوضع المباني التابعة لها بتصرف هذه الحملة. وهذه المبادرة تندرج في إطار الكثير من المبادرات التي أطلقتها الأبرشيات الإيطالية على هذا الصعيد، إذ وفرت الأماكن اللازمة لاستضافة الأطباء والممرضين والممرضات وعناصر الدفاع المدني والأشخاص المحجورين والمرضى والفقراء. لم يخلو خطاب رئيس مجلس أساقفة إيطاليا من تسليط الضوء على التبعات والمشاكل الاجتماعية التي خلفتها الجائحة في المجال الصحي وفي سوق العمل ووسط العائلات وفي القطاع المدرسي، وأشار إلى شرخين أساسيين ولدتهما الجائحة على الصعيد الاجتماعي، ألا وهما الفقر والتحديات التربوية. وأضاف نيافته أن الفقر يشكل تربة خصبة لانعدام الشرعية وانتشار الربا والجرائم ونشاطات العصابات المافيوية. وفي سياق حديثه عن الفقر، لفت إلى أن هيئة كاريتاس المحلية تحدثت عن وجود حوالي 1,000,000 شخص استفادوا من خدماتها على كامل التراب الإيطالي خلال العام 2020، وشدد على ضرورة أن تساعد العائلات التي فقدت دخلها كي تتمكن من عيش حياة كريمة ولائقة، مع السعي إلى وضع إطار اقتصادي اجتماعي وثقافي يساهم في دعم العائلات والشبيبة. في معرض حديثه عن المشاكل التربوية وليدة جائحة كوفيد، قال باسيتي إن عملية التعلم عن بعد ضرورية من أجل احتواء الفيروس، لكنها معقدة من ناحية التطبيق، كما أن هذه العملية سلطت الضوء على التفاوت القائم بين التلامذة، خصوصا بين شمال البلاد وجنوبها، ما ينعكس سلبا على الحق في التعليم وتكافؤ الفرص. بعدها أكد نيافته أن الكنيسة مدعوة في هذا الظرف الصعب الذي نجتازه إلى أن تنقل الرجاء إلى الناس، لذا لابد من تكثيف الجهود من أجل نقل الإنجيل في عالم يتغير، كما أن الكنيسة وكي تكون إرسالية حقا تحتاج إلى جماعة تشعر أنها مسؤولة عن إعلان الإنجيل. هذا ثم تناول الكاردينال باسيتي الزيارة الرسولية التي قام بها البابا إلى العراق مطلع هذا الشهر، لافتا إلى أن فرانسيس يسعى إلى مد الجسور مع الديانات الأخرى، كما شاء من خلال الزيارة أن يعبر عن قربه من الجماعة المسيحية المحلية التي تعاني من الاضطهاد وظاهرة الهجرة. وذكر نيافته بأن البابا شاء أن يطلق من وسط الدمار والركام كلمات مفعمة بالسلام والأمل، حاثا الجميع على الاقتداء بمثل إبراهيم الذي سار على الأرض لكن نظره كان موجها نحو السماء. وتوقف رئيس مجلس أساقفة إيطاليا أيضا في خطابه عند الحرب في سوريا التي بلغت عامها العاشر، وجدد نداءه من أجل وقف النزاع المسلح، وتمنى أيضا أن تشهد منطقة المتوسط حوارا بين جميع البلدان المطلة على هذا البحر يتبع النظرة النبوية لجورجو لابيرا.
بمناسبة السنة المخصصة للقديس يوسف التي أعلنها البابا فرانسيس من الثامن من كانون الأول ديسمبر عام 2020 وحتى الثامن من كانون الأول ديسمبر عام 2021، وذلك في رسالة رسولية بعنوان باتريس كوردي بقلب أبوي نشرت في الثامن من كانون الأول ديسمبر الفائت بمناسبة الذكرى 50 بعد 100 لإعلان القديس يوسف شفيعا للكنيسة الكاثوليكية من قبل الطوباوي البابا بيوس التاسع، وتحديدا في الثامن من كانون الأول ديسمبر عام 1870 دعت الكنيسة في بنغلاديش المؤمنين الكاثوليك إلى زيارة أماكن الحج الجديدة المخصصة للقديس يوسف واتباع مثله ليكونوا مسيحيين أفضل. ونقلا عن وكالة أوكا نيوز للأنباء، واحتفالا بعيد القديس يوسف في 19 من أذار مارس، ترأس المطران بيشوي دي كروز رئيس أساقفة دكا ورئيس مجلس أساقفة بنغلاديش الكاثوليك القداس الإلهي في كنيسة القديس يوسف في سولابور مفتتحا السنة المخصصة للقديس يوسف، وحث المؤمنين على التعرف بشكل أفضل على هذا القديس وإعطائه مكانا أكبر في قلوبنا. هذا وتوجد في بنغلاديش 10 رعاية كاثوليكية ومؤسسات كنسية عديدة تحمل اسم القديس يوسف. ولمناسبة السنة المخصصة للقديس يوسف التي أعلنها البابا فرانسيس في الذكرى 50 بعد 100 لإعلان القديس يوسف شفيعا للكنيسة الكاثوليكية، قررت أبرشية رجهاهي التي تضم رعيتين تحملان اسم القديس يوسف، قررت تنظيم ندوات ولقاءات صلاة خلال هذه السنة للتعرف بشكل أفضل على القديس يوسف. إلى ذلك أعلن المنسق الرعوي في رئاسة أبرشية شاتوغرام في بنغلاديش تنظيم لقاءات صلاة وندوات لتعزيز الإكرام للقديس يوسف. عبر مجلس أساقفة الإكوادور الكاثوليك عن سروره الكبير باختيار قداسة البابا فرانسيس كيتو مقرا للمؤتمر الإفخارستي الدولي 53 المرتقب في العام 2024، اختيار وكما جاء في بيان صادر عن رئاسة مجلس أساقفة الإكوادور في 22 من أذار مارس الجاري، جاء بناء على اقتراح ومبادرة من الأساقفة، وشكر أساقفة الإكوادور الله على هذا الخيار النابع، وكما قالوا من المحبة التي يكنها قداسة البابا فرانسيس للإكوادور أول بلد أمريكي لاتيني قرر أن يزوره، وتحديدا في العام 2015. وأشاروا في الوقت نفسه إلى أن المؤتمر الإفخارستي الدولي الذي ستستضيفه الإكوادور لأول مرة سيشكل مناسبة للاحتفال بالذكرى 50 بعد 100 لتكريس البلاد لقلب يسوع الأقدس، تكريس قال الأساقفة يشكل جزءا من الإرث الروحي لهويتنا كإكوادوريين. وأضاف أساقفة الإكوادور أنها مناسبة في الوقت نفسه لكي نوجه نظرنا إلى قلب يسوع الأقدس. هذا وتشتر الإشارة إلى أن المؤتمر الإفخارست الدولي القادم ستستضيفه بودابست في المجر، وذلك من 15 حتى 12 من شهر أيلول سبتمبر عام 2021.
اقترحت المملكة العربية السعودية وقفا لإطلاق النار في اليمن يضع حدا لصراع يستمر منذ 6 سنوات، وفي وقت رحبت فيه الأمم المتحدة ودول شأن الولايات المتحدة وبريطانيا بمبادرة الرياض. رفض الحوثيون هذا المقترح، لكنهم لم يظهروا الرغبة في تعليق الحوار. للمناسبة أجرت إذاعة الفاتيكان مقابلة مع إليونورا أرديماني الباحثة في المعهد الإيطالي للدراسات الدولية، التي رأت أن تقدم الحوثيين برا باتجاه مأرب، والتي تشكل آخر معاقل القوات الحكومية، حمل السعودية على إطلاق هذه المبادرة، ولفتت إلى أن الاقتراح يمكن أن يشكل نقطة تحول إذا ما رفع السعوديون الحظر الجوي والبري والبحري المفروض على اليمن قبل البدء بمفاوضات حول وقف إطلاق النار. وأضافت الباحثة الإيطالية أن الحوثيين يعتقدون أنه بإمكانهم تغيير مسار الحرب بعد 6 سنوات من الجمود، قائلة إنه إذا تمكن هؤلاء الثوار المدعومون من إيران من السيطرة على مأرب فهذا يعني أن توازن القوى سيكون لصالحهم.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.